إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وغيرهم يحدث وهب الجهني، وكان في الجيش الذي كان مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم يخرجون من قبل المشرق حدثاء الأسنان، شباب صغار في الغالب، في الغالب سفهاء الأحلام، أي فيهم طيش، يقولون من خير قول البرية في كلامهم وخطبهم آيات وأحاديث، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني للقرآن، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يكلم الصحابة رضي الله عنهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنهم لهم، أنه لهم وهو عليهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، لو يعلم الجيش الذي يصيبونه الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. هذا المشهد يمثل آخر فصول النزاع الذي دار بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، مشهد مسير جيش علي إليهم في النهروان، حيث حصلت قبل مسيره إليهم أحوال وحوادث أدت في النهاية إلى هذه المواجهة. ومن ذلك ما انتهى عنده الكلام الأسبوع الماضي، حيث انتهى عند نجاح بن عباس في إقناع فئة من الخوارج ممن انفصلوا عن جيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو راجع من صفين إلى الكوفة، ونزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة. انتهى الكلام عند إقناع فئة منهم بسوء فهمهم للنصوص الشرعية والمواقف النبوية، ومن ثم انصراف تلك الفئة عن الباقين، وأولئك الباقون في حروراء وهم خليط من قادة الخوارج ومن فتن بهم من الأغرار، أولئك هم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان لما رأى أن في بقائهم خطرا على المسلمين وفسادا في الأرض. فكما ذكر ابن كثير والطبري وابن الأثير وغيرهم أنه لما رجع ابن عباس من مهمته تلك في محاورة الخوارج، ولم يرجعوا معه كلهم وبقي منهم من بقي، خرج إليهم علي رضي الله عنه بنفسه فكلمهم وكلمهم فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة. ثم إنهم لما وصلوا الكوفة تبدلوا وأشاعوا بين الناس أن عليا تاب من الحكومة، أي من تحكيم الرجال في صفين، وأن ذاك هو سبب رجوعهم معه، فبلغ ذلك عليا فقام خطيبا وأنكر ذلك، فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق يراد بها باطل. فجاء إليه رجلان منهم وهما زرعة ابن البرج الطائي وحرقوص ابن زهير السعدي، فقال: لا حكم إلا لله. فقال علي: لا حكم إلا لله. فقال له حرقوص: تب من خطيئتك واذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فقال علي: فقد أردتكم على ذلك فأبيتم، وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهودا، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه، أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك، أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه. فقال له علي: تبا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح. فقال حرقوص: وددت أن قد كان ذلك. هكذا عقله وهذا تفكيره، يرجو أن يكون شهيدا لو مات وهو يقاتل علي رضي الله عنه. فقال له علي: إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم. فخرج من عنده ثائرين يوزمجران، ثم إن الخوارج تعرضوا لعلي في سائر خطبه وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات الله من القرآن ويقولون: لا حكم إلا لله. وقام رجل منهم وهو واضع أصبعه في أذنيه لا يريد الاستماع إلى كلام علي ويقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يقصد بذلك عليا. فجعل علي يقلب يديه، جعل يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر ويقول: حكم الله ننتظر فيكم، حكم الله ننتظر فيكم. معاشر المسلمين، بالرغم من كل ذلك التشغيب والإفساد، إلا إن عليا رضي الله عنه كان يتقي الله تعالى ويستعظم الدماء المسلمة، ولذلك قال لهم: لكم علينا ثلاثة، ألا نمنعكم من المساجد، ولا من رزقكم من الفيء، ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. وقد ذكر ابن حجر والقسطلاني والشوكاني وغيرهم أن أولئك القوم خرجوا من الكوفة شيئا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن، فراسلهم علي في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب أنه كفر عندما وافق على التحكيم. ثم راسلهم أيضا، يقول الطبري: فلم تزل رسله تختلف إليهم تغدو وتروح، حتى أرسل إليهم الحارث ابن مرة العبدي وقال له: اعلم لي أمرهم واكتب إلي بهم على الجلية. فلما قدم عليهم الحارث قتلوه ولم ينظروه، قتلوا رسول علي رضي الله عنه. ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله وما أشبه الليلة بالبارحة، واستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين، يعني أصبح القتل عندهم عادة مستلذة. جاء في البداية والنهاية وفي مصنف ابن أبي شيبة وغيره، جاء أثر لحميد ابن هلال عن رجل صاحب أولئك الخوارج ثم استنكر أفعالهم وهرب منهم، قال: كان رجل من بني عبد القيس يجالسنا في مسجد الجامع، قال: لحقت بأصحاب النهروان فكنت منهم، ثم كرهت أمرهم حتى خشيت أن يقتلوني، فإني لأسير مع طائفة إذ أتينا على قرية وبيننا وبينها نهر، فخرج من القرية رجل مذعور آخذ بثوبه حين رأى الخيل، قالوا: كنا روعناك؟ قال: أجل. قالوا: لا روع عليك. ف فقطعوا إليه النهر فعرفوه ولم أعرفه، فقالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: هل سمعت من أبيك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا به؟ قال: نعم، سمعت أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فتنة جائية، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكن عبد الله القاتل. فقادوه بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة، فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده، فقال له آخر: لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه. وبينما هم معه إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له آخر بغير إذن ولا ثمن: فألقاها ذاك من فمه، يعني ورع. فقال لهم عبد الله ابن خباب: أنا أعظم حرمة من هذه التمرة. فأخذوه فقربوه فضربوا رأسه، فرأيت دمه حيث سال في النهر حتى اندفق في الماء واختلط، فأتبعته بصري كأنما الشراك حتى خفي على الماء. ثم جاءوا إلى امرأته فقالت: إني امرأة حبلى، ألا تتقون الله؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. ولما وصلت أخبارهم إلى علي رضي الله عنه أدرك خطورتهم، وكان قد تأهب للمسير إلى الشام، يقول ابن كثير في البداية، فبلغ ذلك عليا فقال رضي الله عنه لرجاله: فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ضراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، أي يكونوا هم الخوارج الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح الناس، الإبل والغنم وممتلكات الناس، فسيروا على اسم الله. فسلك ناحية الأنبار وبعث بين يديه قيس ابن سعد وأمره أن يأتي بالمدائن وأن يلقاه بنائبها سعد ابن مسعود في جيش المدائن. فاجتمع الناس هنالك على علي وبعث إلى الخوارج أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم لنقتلهم بهم، ثم إنا تاركوكم وذاهبون عنكم إلى الشام، ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه. فبعثوا إليه يقولون: كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم. فتقدم إليهم قيس ابن سعد ابن عبادة فوعظهم فيما هم مرتكبوه من الأمر العظيم والخطب الجسيم، فلم ينفع ذلك فيهم. وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري ينصحونهم، أنبهم ووبخهم فلم ينجع فيهم. وتقدم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فوعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم وتوعدهم وقال: إنكم أنكرتم علي أمرا أنتم دعوتموني إليه وأبيتم إلا إياه، فنهيتكم عنه فلم تقبلوا، وها أنا وأنتم، فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا تركوا محارم الله، فإنكم قد سولت لكم أنفسكم أمرا تقتلون عليه المسلمين، والله لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظيما عند الله، فكيف بدماء المسلمين؟ فلم يكن لهم جواب إلا أن تبادروا فيما بينهم ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم، وتهيأوا للقاء الرب عز وجل الرواح إلى الجنة، وتقدموا فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال. وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج ويقول لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن، إنه لا حاجة لنا في دمائكم إلا في من قتل إخواننا. فانصرف منهم طوائف كثيرون، وكانوا في 4000، فلم يبق منهم إلا 1000 أو أقل مع عبد الله ابن وهب الراسبي، فزحفوا إلى علي. فقدم علي بين يديه الخيل وقدم منهم الرماة وصف الرجالة وراء الخيالة، وقال لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدأوا هم. وأقبلت الخوارج وهم يقولون لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة. يقول سلمة ابن كهيل: فنزلني زيد ابن وهب منزلا حتى قال مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي وهو أميرهم وقائدهم، فقال لهم، أي قال وهب لأتباعه من الخوارج: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. يقول ذلك لأنه في يوم حروراء رجع جماعة من أتباعه حين أقنعهم ابن عباس بكلامه، ومن ثم فإن قائدهم لا يريدهم أن يحتكوا بمناصحين، يريد أن يحجبهم عن أي موعظة قد يسمعونها من علي وأصحابه فيختاروا الصلح، وهو قطعا لا يريد الصلح، ولذلك أمرهم بأن لا يستخدموا الرماح لطول المسافة التي تحول بين صاحب الرمح وخصمه مما قد يمكن خصمه من مناصحته ووعظه. أما السيف فإنه قصير لا يمنح هذه الفرصة، وهذا هو شأنهم، لا يسمحون أن يأخذ أتباعهم إلا من القائد، ولا يأبهون بأي عالم ولو كان من كان ما دام مخالفا لهم فلا قيمة له. قال: فرجعوا فوحشوا برماحهم، يعني رموها بعيدا، وسلوا سيوفهم، وشجرهم الناس برماحهم، الله سبحانه وتعالى كادهم وأمكن الصحابة منهم بالرماح. قال: وقتل بعضهم على بعض، صاروا أكواما من الجثث، وما أصيب من الناس يعني من جند علي يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج، يعني صاحب العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في نبوءته أن على رأس عضده مثل حلمة الثدي، فالتمسوه فلم يجدوه. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. وهكذا قتل أمير المؤمنين أولئك الغلاة القتلة المعتدين، ومن فر منهم لم يجاوز العشرة، فلله الحمد من قبل ومن بعد، وأستغفره تعالى وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيعلق ابن كثير رحمه الله على موقف علي وأصحابه في تأجيل سيرهم للشام حتى ينتهوا من الخوارج قائلا: فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إنهم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصنيع، فخافوا غائلتهم وأشاروا على علي بأن يبدأ بهم، ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام والناس آمنون من شرهم، فاجتمع الرأي على هذا. قال: وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قوي هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة. وهكذا فعلوه وهم قلة هاربون، حكموا بكفر علي وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، كلهم كفار رضي الله عنهم، وخططوا لقتلهم تقربا لله، فكيف لو كانوا كثرة. ولذلك ذكر ابن كثير طرفا من كلامهم لما اجتمعوا وتعاهدوا على قتل المسلمين ممن لم يدخل تحت لوائهم، وقالوا: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له، العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته. ثم قال ابن كثير بعد ذلك: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا: والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في أقوالهم والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها، ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هو على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرهم، فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها. هكذا كلامه رحمه الله. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يحفظ المسلمين من كل شر. اللهم احفظ المسلمين من كل شر. اللهم احفظ المسلمين الموحدين من كل شر، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ألف بين إخواننا المسلمين الموحدين في كل مكان. اللهم فرج عن هم إخواننا في الشام والعراق واليمن وليبيا، وآمنهم في أوطانهم. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم كف شر الغلاة المعتدين. اللهم احفظ اليمن من الرافضة، اللهم اقمعهم واجمع كلمة أهل التوحيد على الحق. اللهم اجمع كلمة أهل التوحيد على الحق. اللهم جنب المسلمين شر الغوائل، اللهم اجعل لأمر الشام بعد تحريرها رشدا. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. طهرها يا رب من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا. اللهم تب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.